بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. تحول القراءة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وتقدس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
اقترح يا إخواني، اقترح يعني حل الدرس يكون معك دفتر يكتب فيه رؤوس المسائل، تجعلها مسائل قواعد فروق تقاسيم وهكذا، بحيث ان ممكن تعملها مرآة لكل درس. يبقى عندك مثلا ذكرنا لكم مسألة مثلا مسح الرأس، مسألة الباء، مسألة كذا، فتكتب في كل كتاب مثلا كتاب كذا مسائل رأس المسألة، بس مش تكتب يعني الكلام فيها، رأس المسألة، بحيث انك انت ترجع اليها وتكون مرآة لمسائل الدرس، مرآة لمسائل الدرس. مسألة مثلا النية في الوضوء، مسألة الباء في هذا، مسألة غسل اليدين المرفقين، مسألة اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه في هذا، مسألة، يعني تكتب رؤوس المسائل في الدرس. يبقى دي مرآة معك، لو رجعت مثلا إلى البيت، لو رجعت إلى كذا، لو أردت أن ترجع، يبقى هذه المرآة تعينك على أن هذه المسائل مثلا ذكرت في هذا الموضع أو كذا، استيعاب الدرس، مراجعة للدرس، لأن ممكن أنا لو نظرت لهذه المرآة تعتبر مراجعة أصلا. ليه؟ مثلا ذكر مثلا 10 مسائل، معي 10 مسائل، هذه مسألة أنا ضبط الكلام فيها، وهذه مسألة أنا ضبط الكلام فيها، هذه المسألة أنا نمت، أنا غفلت، أنا سرحت، عايز أراجع المسألة دي، أو مراجع مسألة بعينها. ويبقى معك المسائل هذه من باب تقييد هذا الأمر وضبطه وحصر لما وجد في الدرس. فلو معك دفتر تسجل فيه هذا، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. نعم.
قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي.
فدل هذا مع أن سبحان الله هذا عام، فبيض وجوه أهل الحق فيما قاموا به من طاعات واعتقادات وكذا، لكن هنا ابن عباس ماذا قال؟ قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، لأنها المعلم الأول، ولأنها مصححة الأعمال، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. لماذا نصر ابن عباس على أهل السنة والجماعة؟ يعني ما قال مثلا تبيض وجوه أهل الطاعات، مثلا تبيض وجوه مثلا المقربين وأصحاب اليمين مثلا، لأن هذا يدخل في جملة الطاعات، فقد يظن الظان أن الطاعات تنفع بلا اعتقاد صحيح، لكن لما ينص على أهل السنة والجماعة لا ينفي الطاعات. انتبهتم يا إخوان؟ يعني إذا نص على الطاعات فلا يكون في التفات إلى العقيدة، إذا نص على الاعتقاد ووجوه أهل السنة والجماعة شمل الطاعات، لأن أهل السنة والجماعة ما يتركون صلاة، أهل السنة والجماعة ما يفرطون في صيام، لكن أهل الاجتهاد في الصلاة والصيام قد يتركون الاعتقاد وقد يتركون السنة. فلما يقول ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، يدخل تحتها الطاعات والمعاصي، فالمعاصي تحت البدع والطاعات تحت المنهج. فمثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، فقال: تحقروا صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. لو قال تبيض وجوه أهل القرآن لقال قائل: الخوارج من أهل القرآن. لو قال تبيض وجوه أهل الطاعات لقال قائل الخوارج على الطاعات، لكن تبيض وجوه أهل السنة والجماعة لا، ليس الخوارج وليس الجهمية. وفي نفس الوقت ليس الذين يفرطون في الطاعات، لأن أهل السنة والجماعة لا يفرطون في الطاعات، يبقى دخلت الطاعات ضمنا، فيكون هذا تفسير بالمفرد البارز العام الذي يدخل تحته، ليس بالمفرد الذي لا يدخل تحته سواه. نعم.
وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه
طائفة النجية والفرقة، فرقة النجية والطائفة المنصورة، أي النجية من البدع المنصورة بكذا، هذا ليس يعني أنهم لا يصلون ولا يؤدون الطاعات، لا، ولكن أنت تدل على أن علة النجاة الأولى إنما هي السنة، أما سائر أصحاب المعاصي لا تحت المشيئة. نعم. وصاحب البدع أصحاب البدع صحيح أنهم تحت المشيئة، لكن أعظم من يخشى عليه ويخاف عليه. نعم.
وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج عن من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون.
طب أليس الذي يستحل يكون كافرا، يعني اعتقد حل ذلك، أليس يكون كافرا؟
متأولون متأولون
ها؟
متأول.
أيوة من جهة متأول، فرق بين المستحل بتأول وبين المستحل بغير تأول. من الصحابة من استحل الخمر لكن بتأول، ولو أنهم لا يستحلون هذا بتأول لكانوا كفارا بإجماع، لكن الجماهير على أنهم ليسوا كفارا. نعم. استدلال ايه؟ استحلال لا، ما هو احنا نقول هذا، ما هو التأويل جعله عملية. نعم. لأنهم هم لما اعتقدوا الحل هذا بنوا هذا على أدلة عندهم، بنوا هذا على أدلة إيه؟ إن فهم يكفرون بالذنوب، وطالما هذا كافر إذن يقتل عادي، إذا هم اعتقدوا أنه يقتل إنه كافر أصلا وكافر عندهم. وهذا يأتي قتل الخوارج بعد التكفير على طول، بعد التكفير زي بتوع بيت المقدس كده، يقتلوا الجيش والداخلية ازاي؟ يسمون كده المرتدين، فقام المرتدون بكذا، وقد تم عملية اليوم قتل فلان الفلاني المرتد فلان الفلاني، يبقى هو لازم بيصدروا بوصف المرتد، وصف ما يذكرون الجيش الا بالردة ولا الداخلية الا بالردة، فيقول مرتدون وقد قام الابطال مش عارف ايه كذا كذا بقتل المرتدين كذا، بقتل المرتد فلان الفلاني، فهم بناء على التكفير فعلوا هذا، فهذا استحلال اعتقاد ان هذا حلال لهم، لانهم انما يقتلون مرتدا، ما يقتلون مسلما في نظرهم، انما يقتلون مرتدا. اما المسلم بقى بيعتذر، يعني يقول لك على الناس وكذا وكذا، البعد عن اماكن مراكز الامن وكذا وكذا، فاننا نعاني بشده حال با 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 يعني قتل هؤلاء من وجود بعض الناس وكذا وكذا وكذا، فينشدون الناس أن يساعدوه في هذا حتى لا يراق دم غير الجيش أو الداخلية. بقولوا احنا بنعاني في وضع القنابل، يعانون جدا، يريدون وضعها في أماكن ما تصطاد غير هؤلاء المرتدين، ولو بقى اصطادت فده تطرس بقى، أو يبعثون على نيته. سبحان الله. نعم.
وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها.
صح.
وأهل السنة والجماعة
بدعة دي حال أهل البدع، قاعدة عامة في أهل البدع أنهم يبتدعون البدعة ثم يكثرون من خالفهم فيها، أنهم يبتدعون بدعة ثم يبدعون من خالفهم فيها. فجميع الطوائف تخترع قواعد ثم تحكم الناس إيه؟ إليها. فهم لا يحكمون الناس إلى قال الله قال رسول قال السلف، وإنهم يحكمون الناس إلى أقوالهم ظنا منهم أن هذه الأقوال هي الدين، هي قال الله قال رسول قال الصحابة. وهذا أخطر ما يكون، أن تحاكم لفهم رجل أو لفهم جماعة، فيحاكمونك أنك تركت واجبا، وهم الذين يرونه واجب، هو ما هو واجب بالشرع، ويؤثمونك على ترك الواجب، أو يحاكمونك ارتكاب محرم، هذا محرم عندهم ليس محرما بالشريعة، كما هو محرم عندهم، فعلي يقولون هذا تارك للواجب وفاعل للمحرم، وواقع في البدعة وواقع في الكفر، وإنما الكفر هم، كفرهم هم، والمحرم محرمهم هم، والواجب واجبهم هم، وليس الواجب الشرعي ولا المحرم الشرعي ولا الكفر الشرعي. نعم، إنما الذي اعتقدوا.
وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق.
الله أكبر، الله أكبر. وأول هذه ترجمة مختصرة لأهل السنة والجماعة، يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. فلو كفرهم الخوارج ما كفروهم، ولو بدعهم أهل الفرق فلا يكفرونهم، وإنما يجعلون لهم الأوصاف اللائقة بهم بغض النظر عن سوء صنيعهم، فإنهم لا يردون الباطل بباطل، وإنما يردون الباطل بحق. نعم.
وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة.
وهذا من فضائل علي رضي الله عنه، قتال الخوارج وقتل الشيعة الذين غالوا فيه، هذه من فضائله، هذه من فضائل رضي الله عنه، مثل فضائل عثمان جمع المصحف، ففضائل علي قتال الخوارج، وشاء الله عز وجل أن يقع هذا القتال في الأمة حتى يستوعب هدي النبي والصحابة كل نوع قتال، ما في نوع قتال إلا وقع على يد النبي والصحابة، ولهذا لنا أسوة في هديهم في قتال طوائف الناس. أما قتال الكفار الأصليين والمشركين الأصليين فهذا قتلهم رسول الله، فما الهدي مع في قتالهم؟ خذهم من رسول الله. طيب، والمرتد المسلم إذا ارتد قاتلهم الصديق، فخذ الهدي من الصحابة في قتال المرتدين. طيب، والبغاة وأهل البدع قاتلهم علي رضي الله عنه، فخذ الهدي من قتال علي رضي الله عنه. إذن كل قتال سيقع مع أي طائفة من الطوائف الناس، فالناس إما كافر أصلي، وإما كافر بالردة، وإما باغ مبتدع، فإذا أردت الهدي معه فخذ ذلك من النبي والصحابة، وهذا من تقدير الله عز وجل ومشيئته العظيمة البالغة، حتى يكون لنا القدة في هذا الباب، لأن هذا الباب خطير جدا، هذا الباب، هذا الباب لا يحبك من جهة النصوص إلا من هداهم الله، وهؤلاء قلة، لكن الواقع العملي كان تفسيرا للنصوص، وما كل الناس يفهم النصوص الفهم الصحيح، فجاء التطبيق العملي حتى يكون عندك النص والواقع. ماذا صنع النبي مع المرتدين؟ اللي بيقول المرتد لا يقتل، خذ هدي الصديق. اللي يقول المبتدع له اسم الإسلام ولم يخرج منه فكيف يقتل؟ خذ هدي علي رضي الله عنه. بس هذا متأول، ولو كان خذ هدي علي. يبقى معك كل أصناف المقاتلين عن طريق هدي أولئك، عن طريق التطبيق العملي. ولهذا احنا بنحاكم مين؟ الدواعش والقاعدة لهذا الهدي. انتم بتقاتلوا مين؟ يقول لك نقاتل مرتدين. طب مرتدون لماذا؟ ما هو الناقض؟ هذا واحد. واذا كان الناقض متحققا فالمعين اين توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ فنحن نطالب هؤلاء بأمرين، نطالب الدواعش وكذا بأمرين. الأول، ما الدليل على أن هذا الفعل ردة؟ الثاني، ما الدليل على استحقاق المعين لهذا؟ أما الأمر الأول فلا يسلم لكم، فإنكم تحكمون بالردة في من حكم بغير ما أنزل الله، وأما الثاني فلا يسلم، فإنكم أقمتم الحجج على من تم قتله، فإن هذا على خلاف الأصل. واضح يا إخوان؟ يبقى أنت بترد هنا على هؤلاء بأصول، لأن بنوا حكمهم على هذا، بنوا حكمهم على هذا الأمر. نعم.
وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر، وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ورواه عنه البخاري في صحيحه. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة ولا الجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر
الجمعة والأعياد والجماعات، كان ولي أمر يصلون معه ولو كان أفجر الناس، وإن كان غير ولي أمر، فإن كان من قبل ولي الأمر، من قبل ولي الأمر يصلون وراءه ولا يدعون الصلاة وراءه إلا لمصلحة راجحة. طيب إذا لم يكن ولي أمر ولا ممن عينه ولي الأمر، فيتركون الصلاة خلف أهل البدع والأهواء إلى أهل السنة والجماعة وأهل الحق، عالمين جواز الصلاة وراء هؤلاء لو لم يكن إلا هم. ولهذا من ترك الصلاة وراء الإمام المبتدع الفاجر إذا لم يكن إلا هو فهو مبتدع، ترك الجمعة والجماعات لبدعة هذا فهو مبتدع مخالف لسبيل أهل السنة والجماعة. فإن الصحابة صلوا وراء أئمة الجور وصلوا وراء أهل البدع والأهواء طالما صحت صلاته في نفسه، فلا يجوز أن تدع ذلك. لكن أن تترك هذا لصاحب سنة فهذا لا إشكال فيه ما لم يكن ولي أمر. نعم.
فإن كان
نعم بس في تاني في أئمة آخرين يعني ما في إشكال، ما في إشكال يصلى أئمة آخرين أئمة السنة ولا يصلى وراء هذا المبتدع إلا إذا كان إمام المسلمين والأمير العام فنصلي وراءه. لكن لو في 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 البلد مسجد جمعة، مسجد جامع واحد يصلي فيه من ولاه الأمير، فإننا لا ندع الصلاة لو كان مبتدعا فاجرا، لا ندع الصلاة خلفه، ومن ترك الصلاة خلفه كان مبتدعا ضالا. نعم.
وإذا كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أن إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون.
ولكن نختبر الأول نشوف هو من هذا قبل أن نصلي، هذا مردود عليه، فالأصل في هذا الإسلام إلا إذا كان عندك ما يخالف، ولك الظاهر فقط ما تختبر. يقولون لما كان الغالب على أئمة التصوف والتمشعر فلا بد من اختبارهم أولا، فالمجتمع فيه علمانيون وفيه صوفية وفيه أشاعرة وفيه ديمقراطيون، لما كثر هؤلاء وجب التبين قبل الصلاة خلفه، وهذا مذهب التكفيريين ليس مذهب السنة والجماعة. نعم. لهذا يقول: ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، هذا إجماع. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه واحد القوانين في مذهب مالك واحمد. واما اذا لم يمكن الصلاه الا خلف المبتدع او الفاجر كالجمعه التي امامها مبتدع او فاجر، الجمعه يعني في مسجد جمعه ولا يكون مسجد اخر وليس هناك جمعه اخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامه اهل السنه والجماعه. وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه واحمد وابن حنبل وغير من ائمه اهل السنه بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس اذا كثرت الاهواء يحب الا يصلي الا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن احمد انه ذكر ذلك لمن ساله ولم يقل احمد انه لا تصح الا خلف من اعرف حاله، لكن لا لما يكثر كذا وكذا وتصلي خلف من تعرف انه على السنه إذا وجد يعني البديل فهذا لا إشكال فيه، يحب أن يصلي إلى خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. صح ما يكون عندي إيه أئمة متنوعون، أنا عند رجل أعرف أنه هو أشعري جلد ولا معتزلي جلد، وعند أخ هنا في المسجد الآخر على السنة، فحينئذ أذهب إلى صاحب السنة. لكن ما في البلد إلا الأشعري هذا والمعتزلي أصلي خلفه، وإذا تركت الصلاة خلفه فقد خالفت علماء المسلمين. أما إذا كان عند أكثر من إمام فلا شك أن اختيار إمام السنة هذا أفضل، ليس في الجمعة فقط بل وفي الجماعات، بل وفي الجماعات أصلي وراء خلف طالب العلم السلف السني، لكن هذا استحبابا كما نقل ذلك عن أحمد. طيب نعم. لأنه صلاة السماع هنا لا يذهب يسمع من أهل البدع، إنما يذهب يصلي خلف أهل البدع.
الذي يخطب هذا لا شك أنه يذكر البدع ويستذكر
حتى الخطب، لأنه ما هذه صفة صلاة، ما الخطبة من صفة صلاة الجمعة داخلة في صفة الصلاة، ولا يسعك ألا تفعل هذا، ولا يسعك ألا تفعل هذا. هذا باب وهذا باب، في باب اختيار في باب اضطرار في باب كمال فلا تسمع، وفي باب داخل في أصل الصلاة، داخل في أصل الصلاة. نعم. مثل لو دعا قنت بك ما تؤمن على دعاء، تقول هذا أصلا ما ربما لا يستجاب، تؤمن. فصفة الصلاة تتبع فيها الصفة الشرعية، هذه صفة الصلاة تتبع فيها الشرع. نعم.
ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك. ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر.
هنا قد يستدل من يقول بالتوقف التباين، يقول شوف شيخ الإسلام هنا بيقول إيه، وكان ملوكها في ذلك زمان مظهرين التشيع، وإحنا عندنا دول مظهرون بالتصوف والأشعار. يقول وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بدعة مصيرة، أمر أصحابه أن يصلوا إلا خلف من يعرفون لأجل ذلك. يبقى إحنا نختبر الناس، نقول كذبت. هو قال هنا اختبر، قال من تعرف، ما قال اختبر المسطور، ما قال اختبر المسطور، قال خلف من تعرف. فأنا مثلا في بيلة أعرف زيدا وعبيدا من خطباء السنة وعندي مساجد فأصلي وراء السنة، أنا ما اختبرت أحدا. أما من كان مسطورا أصلي خلفه ولا أختبره. مبدأ الاختبار مرفوض على كل حال، إنما مبدأ القاعدة من أظهر خيرا عملناه به ومن أظهر خلاف ذلك عملناه به. يبقى من أظهر. نعم.
في باب أصول السنة يسمى امتحان الرجل،
باب تاني يا محمود. أيوة الامتحان ده باب تاني. أيوة. ده باب اعتقاد، ده باب تاني. الامتحان يعني ايه؟ انت جاي من بغداد ماذا تقول في احمد؟ عندك واحد محمد ماذا تقول في احمد؟ انت جاي من بخارى ماذا تقول في محمد بن البخاري؟ فيمتحن بالرجل حتى تعلم مرج من أمامك. هذا ليس في الصلاة ولا في أحكام الإسلام. نعم نعم تمام. تمام تمام ها. هو عن طريق من في البلد، من طلب من في البلد، وهذا أمر أصحابه أن يصلوا خلف من إلا من يعرفون. لأجل ذلك أصحابه يعني مثلا هو الشيخ يقول بيعطي قاعدة عامة، يا جماعة الغالب عندكم كذا وكذا، فلا تصلوا إلا خلف من تعرفون، خلاص. وهذا استحباب وليس وجوب، وهذا مع إمكان الغير، وهذا من غير اختبار لمسطور الحال. إنما هم لا، هم بقى إيه، من لم تعرف حاله لا تصلي خلفه، بخلاف صلي خلف من تعرف حاله. في فرق بين صلي خلف من تعرف حاله وبين لا تصلي إلا خلف من تعرف حاله. لا تصلي إلا خلف من تعرف حاله، فالمسطور لا تصلي خلفه. صلي وراء من تعرف حاله فليس ردا للمسطور، لكن هذا مبني على الكمال والاستحباب والأفضلية. نعم.
والصلاة خلف المسطور جائزة باتفاق علماء المسلمين.
نعم. ومن أحدث بدعة الامتحان والاختبار فهذا مبتدع لمسطور الحال، توقف حتى تتبين. لا، إنما الأصل العمل بالظاهر. نعم.
ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك.
نعم.
وكان عبد الله ابن عمر
يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا سكران، وجلد عثمان على ذلك. نعم.
وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. فصل. ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم.
قد فعل.
والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم.
فلا يلزم من القتال الكفر، لا يلزم من القتال الكفر، فالقتال شيء والكفر شيء آخر. فلا يلزم ممن وجب قتاله ولا قتله أن يكون كافرا. نعم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد يعني تكون
نفس المكفرة، كيف إذا كانت هي مبتدعة أصلا؟ لو كانوا من أهل السنة ما لو كان من كانوا من أهل السنة ما حل لهم أن يقتلوا هؤلاء طالما أن عندهم التأويل، فما بالك إذا كانوا هم مبتدعة أصلا. نعم.
وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن
التكفير، التأول في القتال والتكفير لم يكفر بذلك، لم يكفر بذلك إذا كان له دليله ولم يكن صاحب هوى. نعم.
كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين، وفيهما أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد ابن أبي عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة،
لأن خرج هذا على مخرج التأويل فظن أنه كافر بذلك. ولهذا لا يقال إن حاطب ارتد، ولكن منع من الحكم عليه بالردة حسنة بدر، فإن الردة تحبط كل حسنة، لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم.
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه
يقول يحكم على حاطب بالله بأن الفعل هذا كفر، لكن منع من تعيين حاطب أنه من أهل بدر، هذا غلط، هذا غلط. ونص العلماء منهم الشافعي وغيره على أنه لو كان كذلك لما صحت حسنة بدر مع هذا، فحسنة بدر حسنة، والحسنة دي تحبط بالكفر، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
وكذلك ثبت في
ما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ونده باسم الإيمان: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فهذه الصورة ليست مكفرة، صدرت من حاطب أو من غير حاطب، ولهذا اتفق العلماء على أن هذا الجاسوس الذي يتجسس للكفار على المسلمين ليس كافرا ما لم يقصد إظهار هؤلاء على المسلمين وإظهار دين هؤلاء على دين المسلمين، حينئذ يكفر. نعم.
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وعظم.
هذا اجتهاد في القتل، والأول اجتهاد في التكفير. نعم.
وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا.
طب ولو اجتهد في تبديعه؟ نقول من باب أولى إذا اجتهد في تكفيره في قتله ويكون معذورا فكذلك في تبديعه. لكن اعلم أن الضابط في ذلك كله أن يتكلم بعدل وعلم، لو صدر مصدر العدل والعلم ثم بان خطأه. أما من تكلم بهوى ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أخي يا كافر فقد باء بي أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإن تكلم بعدل وعلم، تعبد الله بعلم وأدلة أن هذا مبتدع، وكان على خلاف ذلك، فإنه لا ينقص قدره ولا يذم على ذلك. نعم.
فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل والصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقد بيّن الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض أخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، فأعطاه ذلك، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. وثبت في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم. فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين،
كما أن ذئب الغنم يتربص، إن شذت بعيدا عن الراعي فتلك فريسة لا تضيء، وكذلك الشيطان متربص به، فإن شذت عن الجماعة أخذك فأنت فريسته. نعم.
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه.
نعم. فرق بين الكمالات والاختيارات وكذا، إن أمكن تدلته ترشده، إن أمكن خلاف هذا الإمام تضع إماما آخر، إن أمكن تصلي وراء رجل سنة وتترك هذا، إذا أمكن ذلك فكن عبد الله النافع. لكن أن تكفر وأن تعتزل الناس وأن تجلس في بيتك وأن لا تخالط وأن تحكم على أولاء بردة وبكفر، ابتعد عن هذا. نعم.
وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة.
بدعة الإمام ببدعة ترك الصلاة وراء الإمام، بدل من يصلي وراء الإمام ترك الصلاة، يبقى مبتدع وقع في بدعة أيضا، وهي بدعة عدم الصلاة خلف أئمة الجو. هو جائر مبتدع وأنت مبتدع أيضا لأنك تركت الصلاة، فيكون هذا لا من رد البدعة بحق واستقام على الحق مع وجود البدعة، وإنما من رد البدعة ببدعة. حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته للصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد في رواية عبدوس: من أعاد فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب الصلاة أن يعيد الصلاة. ولهذا كان صح قولي العلماء أن من صلى بحسب الصلاة أن يعيد حتى المتيمم لخشية البرد، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس هو ذو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة، لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته، كالقاعدة المعروفة: من دخل الصلاة على وجه المشروع وكان قد أتمها على ذلك فمستحيل أن يؤمر بها مرة ثانية، لأنك إما أن تبطل الأولى مع تجويز دخوله، فما دليلك؟ أو أنه دخل دخولا غير جائز، فإن اعتقدت أنه دخل دخولا جائزا ولو فعل المشروع فعلام تعيد الأمر مرة ثانية، تلك بدعة. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقط عائشة عقدها، ولم يأمرهم النبي بالإعادة، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء. فعمر وعمار لما أجنب، وعمر لم يصلي، وعمار تمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء، وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعت الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء، والذين أكلوا في رمضان حتى تبين لحديهم الحبل الأبيض والحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن قوله حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل، فقال النبي: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته لم يأمر بعدد ما تقدم من الصلوات. والذين صلوا إلى بيت المقدس في مكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بصلاة الكعبة وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ، كم بقى بلغهم؟ متى بلغهم؟ بعد شهر، بعد اثنين، لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعظم من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. يبقى هؤلاء جهال ومع ذلك تم الإعذار ولم يؤمروا بالإعادة. وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ حكم الشرع يثبت في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرائن في قوله تعالى وما كنا القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر، سلفية سنة، سبحان الله، ضوابط. فقوله هنا رحمه الله تعالى: حتى إن مصلي الجمعة خلف الفجر اختلف الناس في إعادة الصلاة وكرهها أكثرهم، ولا دليل مع من قال بالإعادة، ولا ينبغي أن يتضرع واحد يقول مسألة خلافية، لا دليل. فلا زال الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف الفجار، بل من اتهم بالضلال، بل من كان متهما بالإلحاد، ولم يعد أحدهم صلاته، لم يعد أحدهم صلاته. فلا تعاد الصلاة خلف أهل الفجور والبدع، حتى قال أحمد: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين. سبحان الله، شوف مسائل إخواني مضبوطة ومسائل عظيمة، دروس دي مهمة مهمة يا إخواني، مهمة صدقني مهمة. اوعى الشيطان ياخدك على وحدك ونيمك على السرير نم عليك نهار طويل، اوعى هياخدك ويصفرت بيك ونيمك. صحيح، شوف مسائل هي وسنة وتحقيق مسائل. تعرف المبحث ده مثلا، ما هو المبحث ده يا إخواني، المبحث ده هو الفرق بينك وبين داعش، هو الفرق بينك وبين التوقف والتبين، هو الفرق بينك وبين بوكو حرام، هو الفرق بينك وبين كل الجماعات التكفيرية، ده الفرق. لو درسوا هم ذلك وعرفوا ذلك ونبهوا لذلك ما كانوا كذلك. وقد يكون منهم أناس يريدون الخير ويحرصون عليه لكن ظنوا أن الخير ما هم عليه. يبقى اوعى تترك، اوعى تترك هذا الهدي وتلك الدروس دي مهمة مهمة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.